الحمد لله. أما بعد، قال النووي رحمه الله تعالى: الحديث الموفي 30 عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. الحديث أخرجه الدارقطني بسند ضعيف وله شواهد، وفيه مسائل. المسألة الأولى: قوله إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، أي أوجب واجبات. الفرض هنا بمعنى الواجب الذي يجب اتباعه، فبين أن هناك في الدين ما هو واجب، وبين موقفنا نحن من هذا الواجب. هذا الموقف هو ماذا؟ فلا تضيعوها. إذن الواجب علينا نحو الواجبات أن نفعلها، الواجب نحو الواجبات هو فعلها وعدم تركها. المسألة الثانية: قوله وحد حدودا فلا تعتدوها. الحد عموما هو الفاصل بين الشيئين، الحد هو الفاصل أو الحاجز بين الشيئين. فالله تعالى في دينه وشريعته يضع الحدود بين الأشياء. هناك حد فاصل بين الحلال والحرام، الحلال بين والحرام بين، وهذا حديث قد سبق معنا. فهناك حد فاصل مميز بين الحلال والحرام. إذا حد الله تعالى حدا يفصل بين شيء وشيء، فالموقف نحوه هو عدم التعدي. تلك حدود الله فلا تعتدوها. فالواجب هو الوقوف عند هذا الحد وعدم تعديه، سواء كان ذلك في الاعتقاد أو العمل. مثاله في الاعتقاد مسألة الكيفية في صفات الله تعالى، فالله عز وجل لم يخبرنا بكيفية صفاته، إذن هذا حد يجب علينا أن نقف عنده، ولا يجوز أن نتعداه فنقول كيف استوى، كيف يسمع، كيف يبصر إلى آخره. المسألة الثالثة: قوله وحرم أشياء فلا تنتهكوها، بيان لوجود المحرمات في الدين. هناك في الدين أشياء محرمة لا يجوز فعلها، وهذا هو الواجب نحوها. الواجب نحوها أنه لا يجوز فعلها، أي يجب تركها. إذن المحرمات في مقابل الفرائض، الفرائض يجب فعلها والقيام بها، والمحرمات يجب تركها وتجنبها. المسألة الرابعة: قوله وسكت عن أشياء إلى آخره، بين فيه أن هناك أشياء سكت الله تبارك وتعالى عنها، أي لم يبين فيها حكما معينا، فلا نعرف هل هي حلال، هل هي حرام، هل هي من الدين الذي نعتقده أم لا. هناك أشياء لم يبين حكمها صراحة في الدين، والعلة في ذلك كما في نص الحديث: رحمة بكم من غير نسيان، وما كان ربك نسيا، لا يضل ربي ولا ينسى. فالله عز وجل لا يجوز عليه شيء من ذلك، إنما سكت عن هذه الأمور، لم يبين حكمها، رحمة بالناس من باب الرفق عليهم حتى لا تزيد التشريعات التي يكلفون بها، من باب أن هذه الأشياء لا تدركها عقولهم أصلا، من باب أن هذه الأشياء لو فتحت عليهم فستؤدي إلى شك وتنطع في الدين وما أشبه ذلك. كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فهناك أشياء لو عرفها الإنسان فتحت عليه باب شر، فلا ينبغي له أن يعرفها أصلا. طيب، الموقف نحو هذه الأمور المسكوت عنها، قال فلا تبحثوا عنها. إذن لا يجوز البحث عن هذه الأشياء، لا يجوز التفتيش عنها ولا السؤال عنها، لا يبحث فيها ولا يتكلم فيها الإنسان، بل يتركها كما تركها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ينبني على ذلك القاعدة الفقهية المشهورة المسكوت عنه عفو. هذه قاعدة فقهية مشهورة عند الفقهاء، المسكوت عنه عفو، أي ما سكت الله تعالى عنه فهو معفو عنه، يعني الأصل فيه أنه مباح. المطاعم التي سكت الله عنها، الملابس، المشارب، أمور العادات، بعض الأحكام التي تتعلق بالعبادات، هناك أشياء سكت الله تعالى عنها فالأصل فيها العفو، يعني يجوز للمسلم أن يفعلها وهي بالنسبة له مباحة لا حرج عليه فيها. قال رحمه الله: الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما عند الناس يحبك الناس. الحديث أخرجه ابن ماجه بسند ضعيف جدا وله شواهد لا تقوي. المسألة الأولى قوله أحبني الله، فيه إثبات المحبة لله تعالى وهي صفة من صفاته كالسمع والبصر وغير ذلك، فالله تعالى يحب ما يرضيه، يحب ما أمر به، يحب عباده الصالحين والأعمال الصالحة، كل ما أمر الله تعالى به ورضيه للناس فإنه يحب. قوله وأحبني الناس، ليس المراد أن محبة الناس تطلب لذاتها، فإن هذا أمر مذموم، لأن الناس لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضرا، فلا يهتم أصلا بمحبتهم ولا كلامهم، إنما المطلوب أو المراد محبة الناس التي توافق الشرع كعلامة أو دلالة على استقامة الإنسان، لأنه كما ثبت في الحديث: إذا أحب الله تعالى عبدا نادى: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل وينادي في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. تمام؟ إذن القبول الذي يكون للإنسان في الأرض بمعنى أن الناس تحبه وتحرص على كلامه وتستفيد به وتثق به، هذه كلها علامة، هذا كله علامة خير. فالمحبة التي تطلب هي التي تكون علامة على مرضاة الله عن العبد، ليس المراد طلب محبة الناس في ذاتها. المسألة الثانية قوله اذهب في الدنيا إلى آخره، هذا فيه بيان العمل الذي سأل عنه السائل، الذي يجمع محبة الله ومحبة الناس، لكن قسم في الحديث تقسيما جيدا: اذهب فيما عند الله يحبك، اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب في الناس يحبك الناس. اذهب في الدنيا يحبك الله، لأن محبة الدنيا رأس كل خطيئة، هذا ورد في حديث مرفوع لا يصح لكن معناه صحيح، حب الدنيا رأس كل خطيئة، كل خطيئة يفعلها الإنسان، كل معصية يقوم بها ابن آدم، فلا بد أن يكون سببها حب الدنيا. فإذا زهد العبد في الدنيا فهذه علامة خير وعلامة تدفع إلى الطاعة وترك المعصية، ومن ثم يحبه الله عز وجل ما دام مطيعا له وتاركا لمعصيته. تمام؟ طيب، وازهد في الناس أو فيما عند الناس يحبك الناس، هذه حقيقة، لأن الذي بأيدي الناس، الناس بطبيعتهم يحرصون عليه، لا يحبون أن يشاركهم فيه أحد، فإذا طمعت في مال أحد مثلا وأظهرت له أنك متعلق به وتريد أن تحصل عليه، فهذه مدعاة بغض لهذا الإنسان لك، يعني هذا يجعل ذلك الإنسان يبغضك. لماذا؟ لأنه يحب ماله لا يحب أن يشاركه فيه أحد. فإذا زهدت فيما في يده فإنه يحترمك لا يبغضك، هذه هي الحقيقة. كما قيل لأهل البصرة: بما ساد فيكم الحسن، الحسن البصري رحمه الله، فقالوا: احتجنا إلى علمه واستغنى عن دنيانا. لما استغنى عن دنيانا زهد فيها، أحببناه وكان فينا سيدا. وهذه عادة الناس، كلما كان الإنسان زاهدا فيما بأيديهم كلما أحبوه واحترموا. بقي أن نبين أن الزهد في أصله هو الترك، ترك الشيء. الزهد هو ترك الشيء، وهذا منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. فالزهد الواجب هو ترك المحرمات، والزهد المستحب هو ترك المكروهات وفضول المباحات، ترك المكروهات وفضول المباحات. وأما ترك المباحات بالكلية فهذه بدعة ليس من شأن السلف أبدا، ولم يكن عليه الأنبياء إطلاقا. إنما الأنبياء كانوا يستعملون المباحات ولا يحرمون أنفسهم منها في الطعام وغيره. فمن تدين لله بترك المباح بالكلية فهذه بدعة ليست من الإسلام. قال رحمه الله: الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. الحديث أخرجه ابن ماجه من حديث عبادة بن الصامت لا من حديث أبي سعيد، لأن المؤلف رحمه الله عزاه إلى ابن ماجه. والصواب في حديث أبي سعيد الإرسال، وله شواهد أو طرق تقويه إن شاء الله. الحديث عبارة عن قاعدة جامعة أخذت بنصها هكذا في قاعدة فقهية مشهورة: لا ضرر ولا ضرار، من القواعد الفقهية المشهورة التي يدرسها طلاب الفقه، أنه لا ضرر ولا ضرار، وهو نص هذا الحديث. وهناك فرق بين الضرر والضرار. فالضرر هو الضرر نفسه الذي فيه الأذى، والضرار هو إلحاق الأذى بالآخرين، إلحاق الأذى أو الضرر بالآخرين. إذن لا ضرر هذا نفي للضرر نفسه، ولا ضرار هذا نفي للإضرار بالغير. ويمكن أن تقول هذا نفي ونهي، فنفي للضرر عن الشريعة نفسها، فالشريعة نفسها لا ضرر فيها أبدا، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ليس في الشريعة ضرر ولا حرج على أحد من الناس، بل هي مبنية على الرفق والتيسير في الأمور كلها. وأما النهي فهو لا ضرار، هذا نهي عن الإضرار بالآخرين، لا يجوز لنا أن نحدث ضررا أو أذى بالآخرين إلا في حدود ماذا؟ في حدود الشرع. كما سبق معنا في الحديث: عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، أليس كذلك؟ إذن الأصل أنه لا نضر أحدا حتى وإن كان كافرا، إلا أن يأذن الشرع بهذا الضرر. فإذا أذن الشرع بهذا الضرر، سواء كان على النفس أو المال أو العرض، فإننا نفعله ونقتصر فيه على ما أذن به الشرع بدون زيادة. نقف هنا إن شاء الله.